20 من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
كلام الهيثم، الهيثم عنه
وجدنا ابو الهيثم
نعم
سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد الليثي أبو الهيثم المسلم ثقة من الرابع خارج الأدب المفرد والأربعة.
نعم نعم نعم
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في صحيح مسلم: فإن كل محدثة بدعة، والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعهم إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل،
مفعل
وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول عشاء بني ثعلبة في مدح هودة بن علي الحنفي: يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاء ابتدعا، أن يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال افتداها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله تعالى كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله تعالى. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
هذا مثل ما قال المؤلف رحمه الله دليل ظاهر حجة ظاهرة على الرد على النصارى قاتلهم الله ولعنهم فيما زعموا فيما يتعلق بعيسى وأنه ولد الله، وهكذا رد على اليهود في قولهم عزيزهم الله، وهكذا رد على الكفرة من الوثنيين في قولهم إن الملائكة بنات الله. كل هذا باطل من أبطل الباطل، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالمقصود أنه جل وعلا يخلق الأشياء بقدرته العظيمة، فعيسى من جملة ذلك. قال له كن فكان، من أنثى بلا ذكر، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فخلقه من مريم الصديقة من النفخة التي أمر الله بها جبرائيل، فانتهى الأمر، وليس ولدا لله تعالى الله عن قول الله علوا كبيرا. وهكذا آدم قال الله كن فكان من التراب بلا أب ولا أم، فمن التراب كما أنبت من التراب الأشجار وغيرها. وهكذا حواء قال كوني فكانت من نفس آدم امرأة من ذكر. كل ذلك من دلائل قدرته العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يغالبه شيء ولا يمنعه شيء، بل هو القادر على كل شيء. فإذا قال لشيء كن كان، ولهذا قصر، وإذا قال الله أمرا فإنما يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وملائكة إلا لكمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. فوجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بذلك، وأن يعتقدوا بطلان ما قالته النصارى في عيسى، وما قالته اليهود في زيد، وما قاله غيرهم بالنسبة لولد الله سبحانه وتعالى. ووجب على جميع الإيمان بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع أمره وينتهى عن نهيه، وبذلك يستحق المكلف ثوابه وجزيل عطائه والفوز بكرامته يوم لقاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن
ستة قول عمر نعم بذلك هذا كما بدعة لغوية
لأنها من لم تكن على يعني لا سابق مستمر، وإن كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي لكنه لم يستمر عليها، وعمر استمر. هذا أحسن ما قيل فيها، لأنها لا يقصد بدعة شرعية، لأنها بدعة سمعها عنها رضي الله عنه، ولأنها ليست بدعة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها، ليست بدعة من جهة الشرع، وإنما هي بدعة من حيث اللغة، لأنها استمرت على حال لم تكن بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال للشيء الجديد بديع، حتى الآن عند العرب عند الحضر قريب البديعة غير قريب القديمة، البديعة التي توها إنشاءت، وقديمة العادية هي التي سبق إنشاؤها المجددة. الشيء المبتدأ المخترع الجديد ليس له مثال سابق في أمور الدنيا والدين، حتى في أمور الدنيا. فالبدعة اللغوية من جنس أمور الدنيا ما يبتدع بها من طائرات ومن مركبات فضائية ومن قاطرات ومن غير هذا مما أحدثه الناس، فهي بدعة دنيوية، بدعة من جنس ما يبتدعه الناس في صناعاتهم وأعمالهم الدنيوية ومزارعهم وغير ذلك. هذه لا تضر، ولو سميت بدعة لا تضر، انما الممنوع البدعه في الدين، وهو إحداث شيء يتعبد به الناس ويتقرب به إلى الله جل وعلا ليس له أصل في الشرع. هذا هو المنكر ومن الذي أراده أولاً كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والذي أجمع أهل السنة والجماعة على نهي النهي عنه وإنكاره، وذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة: واجبة مستحبة محرمة مكروهة مباحة، ولكن الصواب أن هذا التقسيم ليس بشيء، وأن هذا قسم واحد فقط في هذا الدين، قسم واحد فقط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة كل بدعة وكل بدعة ضلالة. هي قاعدة كلية جامعة لا يخرج عنها شيء، كل بدعة ضلالة. فالتقسيم لا وجه له، وما سموه بدعة حسنة لأنه جاء به الشرع لا يسمى بدعة، بناء بناية المدارس وجمع المصحف هذا من أمر الله مأمور به لحفظ كتاب الله ولإقامة الشرع ولتعليم الناس الخير، ليس هذا من أمر البدع. نعم بالدين، فإن الرسول أمر بذلك.
قد يرجع في
تسميته
على
بدعة لغوية
المصروف عليها حتى
من جهة اللغة يعني، لكن هذا توجيه لقول عمر.
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال غافر بن حرمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رافع بن خريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد:
معنى لولا يكلمني هل لا يكلمنا الله، لولا أرسلت إلى رسولني هل لا أرسلت إلى رسولا. ومعنى يقول لولا يكلمني هل لا يكلمنا، لماذا لا يكلمنا؟ ليتحكموا في ربهم حتى يكون يفعل ما يرغبون، وهذا رجوع أهل الله وسوء الأدب. فإرساله الرسول كافي وشافي ومبين، وهو رسول من نسل يكون كلامه ويعرفون لغته. نعم.
وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال: النصارى تقوله وهو اختيار بن جرير. قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسجي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الآية وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، الآية وقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كبر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقوله: تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدم من الكفر والعناد والعدو. أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، الآية. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الله قال فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
وهي عليك المعنى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن شاء الله من سبق له الشقاوة فلا حيلة فيه، نسأل الله العافية.
وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري عن شيبة
قبل الآية. العرب يقولون النصارى ويبي من قال هذه المقالات، فالأصل في القرآن التحريم. اللهم استعان. الله قال: وقال الذين لا يعلمون، هذه عم غيره. نعم. وليس الحق
جدا بعض البدع تقول سلم من سنة الإسلام ثم حسن.
مو معنى في شاءها ابتداع، معنى إظهارها، يعني إظهارها وإحياءها بيانها للناس تسمر الإشاعة لإجماع المسلمين. ليس لأحد أن ينشئ شيء في الإسلام ما شرعه الله. المقصود إظهارها وبيانها، الدلالة عليها، تطيعها حتى يبتلى بك. إن شاء الله.
سنة
السيئة ويسلم الإسلام سنة السيئة. كانت إحداثا ولا ينفذها وخفية ويفرح على الناس. كان يكون في بلد ليس فيه تعاطي الزنا أو تعاطي الخمر أو تعاطي كذا فيخشي في الناس حتى يحيى السابق.
الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. السنة يعني يفسر بعضها بعض، والقرآن يفسر بعضه بعض، ولا يضرب بعضهم بعض. الصلاة لا الله يرحمك الله من منك الله سبحانه اللهم اهدنا فيما ابتليت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب
الرسل. هكذا الرسل كلهم رسلا مبشرين أو منذرين، أرسلهم الله يبشروا من أطاعهم واتبعهم بالجنة والسعادة وحسن العاقبة، وينذرون من خالفهم و توقف عنه وظلم ما جاءوا به أو نفر عنهم وصد عنهم بالعذاب الأليم. نحو العواقب الوخيمة نسأل الله العافية. هكذا أتبع الرسل من العلماء والدعاة هم هكذا يبشرون وينذرون، يبشرون لمن تبع الرسل الجنة والنصر والعاقبة الحميدة، وينذر من خالف الرسل بالعواقب الوخيمة والعذاب الأليم يوم القيامة.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري.
هذا يعني أنا عبد الرحمن محمد وأنت عبد الرحمن محمد
بن
عبد الله الفزاري. هل عليك وعلى وعلى مثل الميزان تهذيب الجهة المؤمنين. كذلك ذكرت علم أبي حاتم.
وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
رفع. حطها نسخة عندكم عبد الله حط نسخة وبين الله
إن شاء قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على القبر، وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشبه ذلك من الآيات.
وهذا من رحمة الله الرسل وأتباعهم ليس عليهم خطر من كفر من كفر وضلال لمن ضل، وليس عليهم من ذلك معتبة لأنهم بلغوا، إنما عليهم البلاغ وهم غير مسؤولين عن كفر من كفر وعن من دخل النار لأنهم بلغوهم، فالمسؤولية عليهم والإثم عليهم. أما الرسل وأتباعهم فعليهم البلاغ والبيان، ولهذا قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بل المعنى نحن الذين نتولى عذابهم وجزاءهم.
وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل.
هذا ضعيف، موسى بن عبيدة ليس بشيء، وقد سأل ربه من استغفار لأمه فلم يؤذن له، وسأل ربه أن يزورها فأذن له. المقصود من هذا ليس بشيء الذي ولد سألت هذا.
فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي
هريرة قراءة معلومة هي المتقدمة ولا تسألوا ليس مسؤول عنهم، إنما عليك بلاغهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. أما تسأل فشاذة.
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله،
إن أبي وأباك في النار. قلت والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم. ثم قال ابن جرير
بل هو موضوع حتى لا إسناد ضعيف بل هو موضوع لا أساس له من الصحة فلم يسلم وليس هناك إسلام بعد الموت. الله المستعان الله المستعان.
شنو
صار
الحديث
طيب؟ والله يا أبوي حتى أسلم. الله المستعان. انتهى الأمر بعد الموت انتهى الأمر.
ثم قال ابن جرير
قال جل وعلا وليس للتوبه من السيئات حتى اذا حضر على القلين نكتوا الان ولا للذين يموتون وهم كفر ان شاء الله ماتوا على دين الجاهليه. ولهذا في صحيح مسلم ان ابي واباك في النار. صحيح مسلم ايضا في قصه استغفار الامه ونفي عن ذلك. اللهم المستعان. اجاب عنه بما لا يفيد وبما لا ينفع. نعم من غلطاته من غلطات. نعم ثم قال بإسلام أبي طالب. نعم هذه من الأغلاط التي تقع والهزوات التي تقع لها لبعض أهل العلم. نعم الله أعلم.
ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم قال أخبرني الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبو آية نزلت. ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم قال أخبرني الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير
والله مرسل من الحجاج هو الحجاج الأطاف مدلس.
فقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك باستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما. فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد أخبرنا موسى بن داود قال حدثنا خليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف بالتوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك
المتكلم. وأنت عنده واو وأنت
سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا سفاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به. وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب. وزعم ابن مسعود دمشقي أنه عبد الله بن
مزعم
وزعم ابن مسعود
أو أبو مسعود ما شاء الله.
وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن حسن بن أيوب عن محمد بن أحمد ابن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعين عموى بلغته أعين عمومي أن كعبا قال بلغته أعين عمومي
بلغة كعب بلغة كعب نعم بلغة كعب قد دخلها من دخلها هو يماني لكن كان دخل شيء في التحرير بدا عميا عمويا عموما
أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في تفسير قوله تعالى قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير في كتابه بفضله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى راضيه عنك ابدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم واقبل على طلب الرضا في دعائهم بما لا يعرف الله به من الحق.
في دعائهم
في دعائهم إلى ما بعد تقاربه من الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى أن في الطمع في رضا اليهود والنصارى أشباههم من الكفرة عن المسلمين أمر مستحيل لأن الدين مختلف فهم على دين ومسلمون على دين فلهذا رضاهم على المسلمين أمر غير ممكن إلا إذا دخلوا في دين الله وعرفوا الحق وآثروه. ولهذا قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فهم إن جاملوا في بعض الأشياء أو داهنوا في بعض الأشياء أو ما أشبه ذلك فليس ذلك عن رضا وإنما لغصب غرض. فينبغي لولاة الأمور وللمسلمين عموما وللدعاة إلى الله خصوصا ألا يطمعوا في هذا، وأن يظهروا ما بعثه الله به، ما بعث الله به رسوله من الحق، ويدعو الناس إليه من اليهود والنصارى وغيرهم، وأن يصبروا على الأذى لذلك، وليعلموا يقينا أن رضاهم لا يحصل مهما كانت الأحوال، وإن جاملوا وإن أعطوا ما يعطون من التأليف فإنهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يدع المسلمون دينهم وحتى يوافقوهم على دينهم الباطل. فالحزم كل الحزم، والواجب المتعين هو الاستمرار في طاعة الله والسير على منهج الله الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن جملة ذلك دعوته من الله وإرشاده من الحق. فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فالجزية على من يبذلوها اليهود والنصارى والمجوس عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا بذل الجزية بشروطها تعين قتالهم مع قدرة، وإن لم يتيسر القتال ورأى ولي الأمر المصالحة على مال أو على غير مال فلا بأس للمصلحة الإسلامية، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وهم أهل وثن ليسوا أهل كتاب وهم عباد أوثان، صالحهم على وضع الحرب 10 سنين عملا بقوله سبحانه وإن جناحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، فصالحهم في القعدة من عام 600 الهجرة على وضع الحرب من دون مال بذلوه، بل على غضاضة على المسلمين، على نوع من غضاضة لمصلحة العامة، فإنهم شرطوا أن من جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى الكفار، يردونه يرده النبي إلى الكفار، ومن جاء مرتدا من المسلمين لا يرده الكفار، فاصطبر النبي بهذا الشرط لمصلحة العامة، وراجعه فيه عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ذلك. فأما من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. المقصود أن المصالحة والهدنة مع الكفار لمصلحة إسلامية لا بأس بها، وأما الجزية فلا تكون إلا مع اليهود والنصارى والمجوس على أرجح أقوال أهل العلم، لأنها هي التي جاء بها النص. نعم.
قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصريح الكامل الشامل. قال فثابت في قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بهذا الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو.
وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث عبد الله بن عمر وعن معاوية وعن غيرهم عن ثوبان وغير ذلك: لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هم على ذلك بلفظ حتى تقوم الساعة، والمعنى حتى توجد أشراطها العظام، ولهذا باللفظ الآخر: حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا جاء مفسرا في حديث آخر رواه مسلم الصحيح وغيره أنه ريح طيبة يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها، وبعد الدابة، وبعد نزول عيسى، وبعد خروج الجمجون، بعد هذه الآيات العظام ريح طيبة ترسل على أهل الأرض فيقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار إلا الكفار، فعليهم تقوم الساعة. والمقصود إن هدى الله هو الهدى الذي يجب التزامه، قل إن هدى الله والهدى يعني هو الهدى الكامل الذي يجب التزامه والثبات عليه. تقول كما تقول الرجل زيد هو الرجل هو الشجاع وفلان هو الإمام يعني الرجل الجيد المتأهل لهذا الأمر والمتصف بصفات الرجولة وهكذا زيد هو الشجاع هو الأقدام. المقصود أن هذه صفات مبالغة في بيان أن هدى الله هو الهدى يعني هو الحق الذي لا ريب فيه وليس هناك هدى سواه. فما عند اليهود ليس بهدى وما عند النصارى ليس بهدى وما عند المثليين ليس بهدى وما عند الشيوعيين ليس بهدى وما عند المجوس ليس بهدى وهكذا كل طوائف الكفر ليس عندهم الهدى. الهدى فيما جاء الله فيما بعث الله به نبيه عليه الصلاه والسلام هو دين الحق هو الهدى الى طريق السلامه طريق السعاده طريق الاخلاق الفاضله طريق التوحيد طريق الايمان طريق مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. قل ان هدى الله هو الهدى نعم يعني هو الهدى الذي يجب التزامه وليس هناك هدى غيره نعم.
وقوله ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تاكيد ووعيد شديد للامه عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القران والسنه عياذا بالله من ذلك.
وإنما قال الأمة لأنه المقصود والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن اتبعت أهواءهم صرف حافظ بكلام الأمة لأن المقصود الأمة لأن الله قد عصم أن يتبع أهواءهم وحفظ فيما بعثه به ولكنه يخاطبه بهذا لتحذير الأمة وتنبيههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الرسول هو أفضل خلق لو اتبع أهواء المقصود قال لهلك فكر بحالكم أنتم. وهذا مثل قوله ولقد اوحي اليك وهي الذين قبلها ان اشركت ليحبطن عملك ويعلم سبحانه انه لا يشرك وان الله قد عصمه من هذا لكن للتحذير تحذير الامه من هذا الامر العظيم. وبيان انه صلى الله عليه وسلم ولو كان افضل الخلق ولو كان سيد ولد ادم ولو كان رسول الله لو فعل هذا لحبط عمله. فكان بكم انتم ايها الناس احذروا هذا الامر الشرك واتباع اهواء الكفار وأن من اتبع أهواءه هلك وإن كان من كان نعم.
فإن الخطاب مع الرسول والأمر الأمة وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم حيث أفرد الملة على أن الكفر ملة واحدة فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من اهل دينه ام لا لانه كله مله واحده وهذا مثل الشافعي
رحمه. هذه مساله فرعيه لها بحث خاص في المواريث والكفار من حيث انه كفار واعداء لله وانهم على باطل مله واحده من هذه الحيثيه ياتي انهم كفار غلال ملتهم باطله دينهم باطل اعداء لله هذا صحيح هم مله واحده بهذا المعنى ولكنهم ملل شتى من جهه اعتقاداته. فاعتقاد اليهود غير اعتقاد النصارى اعتقاد النصارى غير المجوس والمجوس غير الشيوعيين الشيوعيين ونحوهم غير الوثنيين فهم في اعتقاداتهم مختلفون لكن يجمعهم الكفر يجمعهم الضلال يجمعهم العداء لدين الإسلام فهم من هذه الحيثية ملة واحدة ومن حيث الاعتقادات المتنوعة ملل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا توارث بين أهل ملتين. والصواب أن كما أن المسلم لا يرث الكافر كذلك اليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهود ولا يرث المجوسي لأنهم مختلفون هذا هو الصواب. ومن جهة الموارث ملل ومن جهة الكفر بالله وبطلان الدين وأنهم أعداء المسلمين وأعداء لله هم بهذا المعنى ملة ولهذا قال ملتهم وهم طائفة عن يهود ونصارى فأخرج ملتهم. ويجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن المفرد إذا أضيف إلى المعرفة عم لعم العدد والجواب الثاني أنهم ملة واحدة من حيث الكفر والضلال لا من حيث التوارث لكن من حيث الكفر والضلال فساد العقيدة. نعم. نعم.
هذا كل منهم يرد قرينا
قريبا صلح مو قرينا بالباء.
وكل منهم يرد قريبا وشرى كان من اهل الدين بامثال لانهم كلهم كليه
لانهم
كلهم مله واحده وهذا مثل الشافعي وعبد الحنيف واحمد الدين واثمان وقال في روايه اخرى كقول مالك انه لا يتوا اقرب مله شتى كما جاء في حديث والله اعلم وقوله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مر قتاله من اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقوله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مر قتاله من اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واختاره ابن جرير وقال سعيد عن قتاده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الاصبهاني قال اخبرنا يحيى بن يمان قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال أبو العالية
هذا ضعيف وليس المعنى وليس هذا هو المعنى المعنى يتلون حق يعني يتبعون حق اتباعه والمراد به المؤمن وأهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا الرسول وصدقوا موسى وصدقوا عيسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم المراد وهكذا من كان مثله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعم جميع من كان بهذه المثابة الذين أتاهم الكتاب يشمل اليهود والنصارى وهكذا أصحاب محمد إنهم أوتوا الكتاب والقرآن كل من اتبع حق الاتباع هو المؤمن بعد الحقيقة يتلون حق تلاوته يعني يتبعون حق اتباعه الحديث لا تريد ولا تليت ولا اتبعت أهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامة على الطريق ولا اتبعت أهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامة على الطريق السوي فهؤلاء هم المؤمنون حقا أما من قرأ وانتسب إليه ولكنه لا يتبعه فليس من أهله وإنما أهل القرآن وأهل التوراة وأهل الإنجيل هم أتباعها ومستقيمون عليها هم الذين أحلوا حلالها وحرموا حرامها والتزموا أوامرها هؤلاء هم أهلها هم المتبعون ومن سواهم هو ليس من أهلها وإن انتسب إليها فاليهود الآن ليسوا من أهل التوراة والنصارى ليسوا من أهل التوراة وكفار من أمة محمد الذين عمتهم الدعوة ولم ينقادوا للقرآن ليسوا من تلا حق تلاوته وإنما يكون موصوها بهذه الصفة من كان متبعا له مستقيما عليه يحل حلاله ويحرم حرامه وينقاد لأوامره ويقف عند حدوده. نعم.
وقال ابو العالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزله الله ولا يختلف الكلم عن مواضعه ولا يتأوه منه شيئا على غير تأويله
وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن مسعود
قال ابو العالي قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقراه كما انزله الله ولا يخلف الكلم عن مراده ولا يتاول منه شيئا على غير تاويله وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ومنصور بن مخرم عن ابن مسعود قال السدي عن ابي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه
قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري يعملون بمختلفه ويؤمنون بمتشابهه ويصلون ما اشكل عليهم الى عالمه. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو زرع قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي شارده قال اخبرنا داود بن ابي هند عن حكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ القمر اذا تلاها يعني اتبعها. قال وروي عن حكمه عن عطاء عن حكمه وعطاء مجاهد وابي رسيل وإبراهيم من نخل نحو ذلك. وقال سفيان الثوري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. ثم قال في إسناد غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال هم الذين إذا مروا بآية رحمة استعاذوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سال وإذا مر بآية عذاب تعود. وقول أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا تلوم من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أئذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومعاذرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مولده. وبالصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
وهذا يعم الكتاب ويعم محمد صلى الله عليه وسلم والسياق إلى الكتاب، ويكفر به يعني كتاب القرآن، ولكن الذي جاء بالقرآن كذلك من باب أولى، من كفر به فهو خاسر. وهكذا يقول من يكفر به بالأحزاب فالنار موعده، قيل القرآن وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى صحيح وكلاهما متلازمان. من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن، فمن كفر بواحد منهما فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. وإنما الناجح والرابح والسعيد من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى، هذا هو الرابح والسعيد. ولأقال جل وعلا ومن يكفر به بهذا الكتاب العظيم فأولئك هم الخاسرون، كاليهود والنصارى وأشباههم من أنكر هذا القرآن وحاد عن اتباعه، وهكذا حاد عن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وهو صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
نعم 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 مسلم علي أبي هريرة صحيح مسلم يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من اليهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ما شاء الله رواه بمعنى دخل النار. نعم يمكن وقت ذكره غاب عنه هذا أو هذا فأطلق وهو صحيح مسلم. نعم
الحمد لله رب
العالمين وعلى آله وصحبه. قال ابن عمر الكبير في تفسير قوله تعالى قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في شكل السورة وكفر أصحابنا للتأكيد والحث على اتباع رسول النبي الأمي الذي يجدونه يجدون صفته في كتبهم ونافه واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال تعالى
نعم الله على بني إسرائيل كثيرة قد عددها في أول السورة منها إن جاءهم من فرعون فوق البحر لهم وتأييدهم على أعدائهم ويطاع الله لهم الكتاب العظيم التوراة إلى غير هذا مما أنعم عليه عليه سبحانه وتعالى وفضلهم على العالمين يعني على عالم زمانهم وأهل زمانهم. الواجب أن يشكروا نعم الله ومن شكرها الإيمان بالنبي الجديد الذي بعثه الله فيهم وجعله خاتم الأنبياء لأن بالإيمان به تثبت له تلك النعم وفائدتها وثمرتها ومن كفرهم به تكون عليهم وبالا وحجة عليهم وتكون لهم النار نعوذ بالله ولا تنفعهم مع ذلك شفاعة ولا فدية لكفرهم وضلالهم بل كافر لا حيلة فيه ليس له إلا النار. وإذا كان هذا لبني إسرائيل هكذا أمة المحمدية يجب عليها أن تنتبه وأن تغتنم هذه النعمة العظيمة وأن تقبل ما جاء به نبيها عليه الصلاة والسلام وأن تستقيم عليه حتى لا يصيبها ما أصاب غيرها من النقمات والعقوبات. فذكر النعم التي أعطاها الله بني إسرائيل وعيدهم تذكيرهم تذكر لنا أيضا ووعيد لنا أيضا مثل ما قال حليفة هذا وأمثاله مضى القوم ولم يعن به سواكم. فالمقصود تذكير هذه الأمة تحذيرهم كما أن في تذكيرا لبقية بني إسرائيل الذين هم اليهود فهو أيضا تذكير للأمة كلها وعيد لها إذا انحرفت عن الهدى. نعم اللهم استعان.
قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين اللذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذي معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه.
وقد من شرع على نهجه كهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه فله السعادة ومن حاد عن ذلك فله خيبة وندامة. الله يبتلي عباده بالضراء والسراء والشدة والرخاء والنعمة والحاجة والفقر كما يبتليهم بالأوامر والنواهي فمن وفى ما عليه فله السعادة والعاقبة الحميدة، ومن حاد عن الطريق فله الخيبة والندامة. ومن هذا ما جرى لإبراهيم ثلاثة، اختبره وامتحنه بما أوحى إليه من الشرائع فأتم ذلك وكمل ذلك فصار إماما يقتدى به، وصار أفضل الأنبياء وأكملهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله حفيده محمد عليه الصلاة والسلام فكان أكمل الناس وخير الأنبياء، ويليه في الفضل جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا كله من نعم الله عز وجل، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يبتلي عباده بالضراء والسراء وخير والشر كما يبتليهم بالأوامر والنواهي. الشرائع ابتلاء وامتحان واختبار، فيها سعادة المجتمع إن أخلوا بها، وفيها هلاكهم إن ضيعوها. وهكذا الأمراض والغنى والفقر والصحة والمرض والحروب والسلم إلى غير ذلك، كلها اختبارات وابتلاء وامتحان. فمن فعل فيها ما يجب عليه صارت له سعادة، ومن حاد فيها عن السبيل باء بالإثم والخيبة والندامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن
تميمي بالميمين.
نعم حسن
تميمي.
نعم وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس
يحتمل التيمي طيب يزيد التيمي يحتمل. نعم.
وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وفي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليع الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخع وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك.
كل هذه وأشباهها متلقاة عن بني إسرائيل لا يعتمد عليها، كلها ليس لها أساس يعتمد، وإنما يعتمد بهذا ما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أبهمها ربنا لتشمل كل ما أمره الله به ونهاه عنه، فلم يفرط في شيء عليه الصلاة والسلام. كلمات كلمة منكرة تشبه كل ما أوحي إليه، فيدخل فيها ما ذكره الساهلون ما ذكره المفسرون مما وقع الأمر به، ويدخل فيها غير ذلك مما شرع له. الحاصل أن كلمات الله نكرها لتعم، ولسنا في حاجة إلى أن ننقد عنها، يكفينا أن نؤمن بأنه كمل عليه الصلاة والسلام، وأن ما شرعه الله لو كمله وأتمه جميع ما شرع له من قول أو فعل أو اعتقاد. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن أبي حاتم مروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخع وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. في تعليق في ابن جرير أبي الخلد
لا بالجيم.
قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في تفسير هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر. فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
قال من؟
ابن عباس.
إيش؟
وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام، 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع، و10 آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وقال محمد:
هذا يصح عن عباس، مراد يعني مراد في قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا محمد كمل أيضا ما عليه وأتم ما عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من وفقه الله من الأمة، ولو صح عن عباس معناه من الأنبياء الماضين والأمة الماضية، مهما أتم ذلك على كمال الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هذا فيه نظر أيضا، لأن ابن عباس قد يكون تلقاه عن بعض بني إسرائيل، تلقى هذا القول ولم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الجملة صحيح، لأن إبراهيم هو أفضل الخلق قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وأكملهم إيمانا وأتقاهم لله، وليس بعده في الكمال والتمام سوى حفيده محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس والذي أتم ما أمره الله بأكمل إتمام، ولهذا كان أفضل الخلق، ثم يليه الفضل والمنزلة جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله.
لماذا قال محمد بن إسحاق؟ ما في تحديد، هذا خبر وهذا خبر، والعدل لا مفهوم له. نعم، هناك أكثر من 10 أيضا. نعم. نعم.
لا
لا شبه منكر لا صحيح طواه مش في الصحيح ولا شبه ولا شبه بأس والفطرات هم ذلك نعم يعني السنة فطر الله على العبادة نعم يعني يمنع البول يعني ما لا في قول آخر هو المجمع عليه إنها يعني حبس الماء بالاستنجاء لأن إذا غسل ذكره بالماء وقف أما بغير الماء فقد لا يقص.
وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجتهم نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم أخبرني
الرب عز وجل أبهم الكلمات ولم يوضحها قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فلا سفراء وإبراهيم الذي وفى فهو جل وعلا أبهم تلك الكلمات فتعم جميع ما أمره الله به وشرعه له أنه أتم ذلك وأكمل عليه الصلاة والسلام في كل شيء في نصيحة قومه وفي البراءة من كفار منهم وفي ذبحه لابنه وفي غير هذا من شؤون التي أمره الله بها بل وفى في كل شيء عليه الصلاة والسلام وأتم ما أمره الله به ولهذا جعله الله إمام الحنفاء وسيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق وأفضلهم بعد حبيبه خاتم المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا فما ذكره المفسرون فكثير منهم بعض ما أراده الله وبعض من قد يكون لا دليل عليه فالحاصل أنه وفى ما أمره الله به وتمم ما أمره الله به ولم يقصر في ذلك بل اجتهد حتى أتم أمر الله وكمل ما أمره الله به فوصفه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا إسماعيل ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه بالكواكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاذ قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول إي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكواكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول. فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكواكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا سلم بن قتيبة قال أخبرنا أبو هلال عن الحسن رضي الله عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابتلاه بالكواكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمنهن قال إني جاعلك للناس إماما، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت، ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن ابن محمد الصباح ومحمد بعث في دينهما
كذا
نعم أحسن الله إليك. ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت، ومحمد بعث في دينهما نعم أحسن الله، لأن في الآية قبلها آية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
نعم نعم
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا شبابه عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله
عن ابن أبي
أحسن الله
عن ابن أبي نجيح
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو، قال تجعلني للناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال تجعل البيت مثابة للناس، قال نعم، قال وأمنا، قال نعم، قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال نعم، قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعته عن من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف ضيفا، وأول من قلم أظفارا،
أول من اختتن.
أحسن الله إليك.
ابتلي يعني.
أول من اختتن.
نعم.
وأول من ضاف الضيف.
نعم.
وأول من قلم أظفاره، وأول من قصص.
من قال؟ من هذا؟
أحسن الله إليك.
من هو؟
سعيد المسيب.
نعم. كل هذه أشياء متلقاة عن بني إسرائيل أو من تلقى عن بني إسرائيل. والمهم مثل ما تقدم، المهم أن الله جل وعلا ابتلاه بكلمات شرعها له وأمره بها وجعلها دينا له فكملها وأتمها. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأول من قص الشارب، وأول من شاب فلما رأى الشيء قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا.
وذكر هذا في نظر كن أول من قص الشارب وكن أول من شاب، كل هذا محل نظر. بل مضى قبله نوح ما قد ألف سنة إلا 50 عاما، فهل يكون نوح ما شاب؟ مقصود هذا محل نظر. يتلقى بعض الناس يتلقى عن بني إسرائيل ما هب ودب، ما يميز بين الأمور التي لها أهمية. وسعيد وإن كان إماما رحمه الله لكن ينقل مثل ما ينقل الناس. نعم.
وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره: وأول من برد البريد. وأول
كل هذا في نظر قبله هود صالح نوح كلهم وعروا أممهم وأنذروهم وبلغوا الرسالات، فمن يقول إنهم ما ركبوا من هذا؟ ومن يعلم هذا؟ نعم. يقال كوكب ويقال كواكب. نعم.
وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس بالسراويل. وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا. وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب قال: أخبرنا راشد بن سعد قال: حدثني زبان بن فائد. راشد أحسن
النسخة راشد بن سعد متقدم في عهد الصحابة، عهد الصحابة التابعين، لعله رشدين هو معروف الضعيف. نعم. النسخة رشدين مراجع ابن جريد ايضا مراجع الاصل. نعم.
قال حدثني راشد بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية. قال والآخر منهما ما حدثنا به
هذا ضعيف لأن زبان ضعيف رشدين فذلك كان هو الموجود. نعم
ما حدثنا به أبو كريب
والمقام يقصد خلاف ذلك لأن المقام يقصد أنها كلمات عظيمة وفى بها وأتمها. هذه كلمات سبحان الله يعني تنصر ليس فيها خلفة ولا مشقة على أحد. نعم اللهم استعان. نعم حدثنا ليش
أحسن الله إليك ما حدثنا به أبو كريب
هذا الأول.
قال أخبرنا راشد بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه
قال اثنين نشدين إن كان صحيح وزبان. نعم لا سهل لا بأس. نعم
والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قال الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به ثم شرع بن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كل من السندين مستمر على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم
صدق المؤلف وصدق ابن جرير كلاهما صدق رحمة الله عليهم. نعم
ثم قال ابن جرير ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
حتى بعض ما قالوا في نظر واستغربوا أن يقال الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى فإن مثل ما قال فيما تقدم ليس هناك خبر صحيح ولا إجماع يبين هذه الكلمات وجب أن يقل أمرها إلى الله وأنها شرائع وأوامر ونواهي ابتلاه الله بها فكملها. أما تعيينها وأنها كذا وكذا وكذا يحتاج إلى نص أو إجماع لكن من المعلوم والمقطوع بأنها أشياء أمر بها وكلف بها عليه الصلاة والسلام فوفى بها وأداها كما أمر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به.